الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أدخل مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى استثمارا للوقت في حلقة الليلة الطيبة المباركة بهذه القناة الطيبة المباركة، ألا وهي قناة الرحمة. ويسعدني غاية السعادة ويشرفني غاية الشرف أن أستضيف شقيقي فضيلة الشيخ أحمد الزغبي، مدير عام تحرير مجلة الدرة الكويتية حفظه الله ورعاه. ويسرني أيضا أن أستضيف فضيلة الشيخ شقيقي محمود الزغبي صاحب الموسوعة اللي هي المساجلة حفظه الله ورعاه. وبادئ ذي بدء إن أود أن أقول إننا سنتمم الحلقة السابقة بإذن الله جل وعلا. وقبل أن أبدأ في طرح الأسئلة على الشيخين الحبيبين، أقول مقدمة لا بد منها وهي تغير المقدمة السابقة. أقول إن البدعة معناها حدث في الدين بعد إكمال، حدث في الدين بعد إكمال، أو كما قلت سابقا ألا وهي كل محدث في دين الله جل وعلا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه قولا ولا عملا ولا اعتقادا. تعالوا نأخذ ببساطة، ببساطة خالص، أو حدث في الدين بعد إكمال. أنا ما بسأل كل إنسان، أسأل البسيط، أسأل أبي، أسأل أمي، أسأل أخي، أسأل أختي، أسأل ولدي، أسأل ابنتي، هل الدين قد كمل؟ الكل نعم، الكل بأيدنا النعمة تمت، تمت والحمد لله. ما الدليل؟ بيقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن القضية انتهت. هل يجوز لأحد أن يقترح على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا لا يجوز. ما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس فيما صح موقوفا عليه رضي الله عنهما وأرضاهما، أي لا تقترحوا على الله ورسوله. والبدعة زيادة على دين الله جل وعلا، البدعة زيادة، بمعنى أن المبتدع هذا ربما ظن أنه أتى بخير، فإني أقول له إن ظننت أنك أتيت بخير لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم فويحك وويحك وويحك من إسقاط الحكم عليك. وإن ظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الخير هذا إلا أنه لم يظهر للناس، فقد اتهمت النبي بالخيانة، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. لذا قال علماؤنا، والبدعة هي اختراع، هي اختراع في الشريعة عبارة عن زيادة واستدراك على الله جل وعلا، كأنك بتقول لربنا سبحانه وتعالى أنا أعلم ما لم تعلم، أعوذ بالله أعوذ بالله، حاشا حاشا، كأنك بتقول أنا عندي علم لم يعلمه الله ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت جاهل خلاص أسأل الله جل وعلا أن يعلمك. يبقى القضية يا جماعة بنقول ده استدراك على الله جل وعلا، وهذا الاستدراك يوحي بأن الشريعة ناقصة. يبقى أنت اتهمت الشريعة بالنقصان واتهمت دين الله بالنقصان وانت اللي جاي تكمل. يا رجل لا يجوز على الإطلاق، الدين قد تم والنعمة كاملة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. طب اسمع معي الحديث ذكرة عن طارق بن شهاب، عن طارق بن شهاب أنه قال رضي الله عنه وأرضاه، قالت اليهود لعمر إنكم تقرؤون آية في كتاب الله. شوف الكلام ببساطة، إنكم بقوله لأهلي للجميع، إنكم رجل يهودي اللي بقول لعمره رضي الله عنه وأرضاه، بقولوا إنكم تقرؤون آية في كتاب الله، عندكم آية في القرآن بتقرؤوها، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. شو الكلام؟ لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر وما هي؟ أي آية؟ فقال اليهودي هي قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه وأعلم الساعة التي نزلت فيها، نزلت في عشية عرفة في يوم جمعة، وفي متن نزلت عشية عرفة في يوم جمعة. الحديث عند البخاري 45، عند مسلم 3017، عند مسلم 3017. وقال مالك، هذا ما لم أقوله في الحلقة الماضية احفظ الكلام ده، قال مالك من ابتدع في دين الله شيئا وظن أنه حسن فقد اتهم النبي بالخيانة والعياذ بالله جل وعلا، لقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم دينا. طب اسمع القاعدة دي، احنا قلنا الحديث الشريف من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. قال العلماء هذه قاعدة عظيمة، هذه قاعدة عظيمة، بمعنى أن هذه القاعدة العظيمة هي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أوتي فواتح الكلم وأوتي خواتم الكلم وأوتي جوامع الكلم، هذه من جوامع الكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتفيد رد البدع والمبطلات والمستحدثات التي ترد في دين الله جل وعلا. وآخر حاجة بختم بها، ليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة لله جل وعلا إلا بدليل شرعي يا جماعة، ليس لأحد، احفظوه الأباء الأمهات أهو، ليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة لله جل وعلا إلا بدليل شرعي. يعني ما ينفعش تقول لي تعالى نوعنا هو ونقول مثلا يعني حي حي ألف مرة، فين الدليل الشرعي؟ ما ينفعش تقول لي تعالى نوعنا هو وننام على ظهرنا ونرفع رجلينا ونقول الله الله الله، لا ما في دليل شرعي على ذلك. أي عبادة أو قربة تتخذها لله جل وعلا لابد وأن تكون مقرونة بالدليل الشرعي. طيب أنا لي الآن أن أبدأ في طرح الأسئلة بإذن الله جل وعلا. أبدأ بشقيق الحبيب أخي الشيخ أحمد حفظه الله، وأقول له يا شيخ أحمد يعني أنت لك كتاب تحت عنوان بدع أهل الزمان في القرآن، يعني القي الضوء كده على هذا الكتاب ودور معنا فيه بإذن الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبادئ ذي بدء أقول أنا أمام شيخي وأستاذي الذي تعلمت على يديه سواء هنا في مصر أو في الكويت، وقرأت عليه والله إني لا أستحي أن أتحدث أمامه.
زادك الله طولا.
الله يبارك في عمره. فوالله الذي لا إله إلا هو إني لا أستحي أن أتحدث أمامه. كيف يتكلم التلميذ أمام أستاذه الذي نبع من تحت عباءته؟ فأسأل الله جل وعلا أن يمكن لي أن أتحدث أمام شيخي وأستاذي. فوالله الذي لا إله إلا هو ما تعلمنا العلم الشرعي ولا هذا المنهج الصحيح إلا على يديه. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في ميزان حسناتك يوم القيامة.
أسأل الله جل وعلا أن يمن عليك بأن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.
الله يجزيك. الله يجزيك. أما عن كتابي بارك الله فيكم، فهو كتاب جمعت فيه بدع أهل الزمان،
نعم،
من القديم والحديث في القرآن الكريم، خاصة وأن الناس تعلقوا بالقرآن تعلق بدعي لا تعلق إيماني وتعبدي. فالقرآن نزل للتعبد ولم ينزل هكذا لأن يأخذها الناس هكذا ويتبركون به بأساليب بدعية. إنما التبرك بالقرآن هذا جائز كما أقره ابن عثيمين رحمه الله، أما عن التبرك الذي يفعلون به فلقد جمعت بدعا غريبة ما أنزل الله بها من سلطان. هذه البدع قسمتها كما أفاد علي بعض المشايخ في المملكة أن أقسم جزءا في المصحف في بدع المصحف، ثم جئت بعد ذلك وهذا الجزء جعلته عقدي أكثر ما يكون، ثم الجزء الثاني جعلته في القراءات بدع في القراءات، ثم الجزء الثالث جعلته في بدع تتعلق بالمآتم والأحزان وما شابه ذلك، ثم بدع التفسير وهكذا. فأسأل الله عز وجل أن ينفع به. اللهم آمين.
اللهم آمين. طيب شيخ محمود، يعني من الملاحظ أن البدع في زماننا هذا تختلف عما كانت عليه في عهد السلف أو في زمان السلف، إن شئت قلت ذلك. مش كده وبس، كما اختلفت من الشرق إلى الغرب مع تباين الأفراد والبيئات، هل هناك ضوابط لتحديد بابها رغم تنوع صورها وأفرادها وهيئتها؟ يعني أنا عايزك يعني تعطنا مما أفاء الله عليك وأفاض.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، صل اللهم عليه وسلم وبارك، أتم صلاة وأحسن تسليم. ثم أما بعد، حينما نتكلم وقد تكلمنا أنفا في الحلقة الماضية عن البدعة وآثارها وأنماط البدع وأشكالها. الآن يعني هذا سؤال في غاية في الأهمية، لأن الناس سبحان الله يقولون ما بال البدع تتنافر وتختلف، وهي سبحان الله خرجت من مشكاة واحدة، مشكاة مبتدع.
أي نعم.
فكيف هذه يعني كيفية خروج البدع من هؤلاء الناس، كيف خرجت وما هو مصدرها؟ فهذه المسألة يعني ممكن حررها بعض أهل العلم، فجمع أن الأسباب ترجع إلى ثلاثة أمور أو ثلاث أسباب. السبب الأول يكمن فيه هو الجهل بمصادر الشريعة الإسلامية ووسائل فهمها. مصادر الشريعة الإسلامية طبعا تنقسم كما أنتم أخبر بذلك إلى ثلاثة أقسام. قسم محل اتفاق بين أئمة المسلمين وهو الكتاب والسنة، فلا خلاف فيه كذا من بعض المعاصرين، أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياه. القسم الثاني هو محل اتفاق بين جمهور المسلمين، ولا شك أنه ينقسم إلى الإجماع والقياس. فالإجماع طبعا خالف فيه بعض المعتزلة من القدامى وخالف فيه الخوارج، وطبعا الإجماع حتى القائلون أنفسهم بالإجماع يعني اختلفوا في مسألة هل الإجماع ينعقد بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه أم هو متعذر بعد الصحابة. يعني هو على خلاف، فطبعا الجمهور على أن الإجماع غير متعذر بعد الصحابة. أما ابن حزم رحمه الله ومن مشى على ضربه كالشيخ الشوكاني رحمة الله عليه والشيخ أحمد شاكر والألباني، فيقولون أن الإجماع متعذر بعد عهد الصحابة، لأن الصحابة طبعا كان سهل تجمعهم وسهل تستشيرهم كما فعل عمر بن الخطاب في كثير من الوقائع، فقالوا أن الإجماع بعد ذلك متعذر لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار واختلفوا، فإجماعهم أصبح متعذر. هذا بالنسبة للإجماع. أما بالنسبة إلى القياس طبعا شذ فيها الظاهرية والجعفرية. ثم بعد ذلك مصدر التشريع النوع الثالث، وهو الذي وقع فيه اختلاف بين الجمهور، وطبعا هو كما تعلمون العرف والاستحسان والاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وهذه الأمور كلها وسد الذرائع، فهذه محل خلاف بين أهل العلم. ولكن تكمن الإشكالية الآن، ما دخل البدع بمصادر التشريع؟ لعل سائل يقول ذلك، ما دخل البدع بمصادر التشريع؟ تكلمنا أنفا وقلنا أن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم يقول أن الأصل في البدع هو ألا يشرع إلا ما شرع الله عز وجل، الأصل في العبادات ألا يشرع إلا ما شرع الله عز وجل.
تعايز تقول ما دخل الأحكام التشريعية بالبدع؟
نعم. أي أحسنتم الله يجزاكم خير. طبعا هذا السؤال طبعا حينما نرجع إلى أصل البدعة كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول الأصل في العبادات ألا يشرع إلا ما شرعه الله عز وجل، فكيف يشرع إذا إلا أن يأتي من مصادر تشريعية؟ فلابد أن يأتي مصادر تشريعية على النقيض من العادات. فالعادات كما حررها الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول العادات ألا يحضر إلا ما حضره الله عز وجل ورسوله.
صحيح.
فالأصل فيها الإباحة، ولكن هذا هو اتفاق الجمهور، وخلف في ذلك الشاطبي رحمه الله فقال لا، بل العبادات لها قسمين، قسم له شائبة، قسم من العادات له شائبة من الناحية التعبدية، وقسم آخر ليس له شائبة من الناحية التعبدية. فالناحية التعبدية قال تلحق فيها البدعة، وهو بذلك مخالف لجمهور أهل العلم.
صحيح.
وهو معه الحجة، فممكن يعني هو ضرب مثال على ذلك فقال العدة بالنسبة للمرأة سواء المتوفي عنها زوجها أو الطالق، يعني من حكمها طبعا استبراء الرحم. فيقول هب أن رجلا قال الآن تبين من استبراء الرحم، أفلا يجوز أن ننكح المرأة وهي في عدتها وما شابه ذلك؟ طبعا هذا قول مخالف لجمهور أهل العلم، ويصبح هذا القول مبتدع. مبتدع. وكذلك النكاح على الصداق، لا يأتي إنسان الآن ويقول والله نسقط الصداق ويصبح النكاح هكذا سلسبيل، لا، هذه الأمور طبعا لها ضوابط. فقول أبو إسحاق الشاطبي بالرغم أنه مخالف لجمهور أهل العلم ولكن فيه قوة يعني من حيث النظر. ثم بعد ذلك يعني حينما نتكلم عن البدعة، مدى ارتباط البدعة بالأحكام الشرعية، وكيف يأتي المبتدع ليستخلص حجته من مصادر التشريع. فنقول مصادر التشريع حينما نأتي عليها نقول الكتاب. كيف يأتي المبتدع ثم يستخرج أحكاما معينة تؤيد منهجه وبدعته؟
طيب احنا هنقف عند دي يا شيخ محمود.
نعم.
لما نسأل الشيخ أحمد في سؤال كده عشان برضو الحلقة ما تبقاش مادة علمية برضو ثقيلة على أحبابنا وأهلينا، احنا برضو لابد ندخل فيها يعني هذا الباب شوية. انت عارف ان الشيخ احمد متخصص في جمع البدع.
لا شك.
طيب شيخ احمد، سمعنا عن بدعة جديدة جدا، يعني انا ولا بسمع عنها ضحكت، اللي هي بدعة زواج المصحف. في بلدة ما يعني في شرق اسيا، بلدة مسلمة.
صحيح.
حدثنا عنها كده ان شاء الله.
هذه البدعة تكلم عنها كثير من المشايخ والعلماء سواء في المملكة او في غيرها، وهي بدعة زواج المصحف. وأن المرأة تزف إلى المصحف كما تزف المرأة إلى زوجها.
يعني مع المصحف يعني حطوا فين ولا إزاي؟
يأتوا بنسخة من المصحف جديدة مذهبة ثم يزفون المرأة إليها، يدخلون المرأة في عرس يحضره الجيران والأقارب والأصحاب والكل، بشرط أن تكون بالغة وبشرط أن يكون ولي أمرها موافق طبعا. لابد الشروط الشرعية كلها تكون مكتملة.
طيب بعد إذن شيخ أحمد نأخذ الاتصال ده ونعود إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك
حياك الله فضيله الشيخ.
الله يحييك ويبارك فيك.
حياك الله وبياك ويسدد الله على طريق الحق خطاك.
الله يبارك فيك وحفظك. الله تفضل.
اخت المقداد من ليبيا.
اهلا وسهلا فضيله الشيخ.
حياك الله وبياك.
الداعيه الجليل.
الله يبارك فيك.
صاحب الكتب العقديه نفع الله بك.
وياك ان شاء الله شيخنا ان شاء الله.
تفضل.
شيخنا طبعا كنت أود أن أدخل بمداخلة، ولكن كما هو معلوم إذا حضر الماء بطل التيمم.
جزاك الله خيرا.
وأن لنا أن نصول ونجول والفرسان والقادة في نشر السنة وقمع البدعة موجودون أمامنا حفظهم الله تعالى.
جزاك الله خيرا
وحسن
الله.
فأود أن أدخل بثلاثة أسئلة إن شاء الله وجهها لك ولإخوانك الفضلاء.
الله يبارك فيك.
هناك فضيل الشيخ من يتوهم بأن البدعة ما هو في حكم المكروه. فأرجو توضيح هذا السؤال يعني. والحديث الثاني خاص هذا خاص إليك فضيلة الشيخ.
نعم تفضل.
الحديث الذي رواه الإمام الطبراني كما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يضع بدعته.
نعم.
ما درجة هذا الحديث؟
حاضر.
ثم القاعدة الذهبية التي تقول اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة.
نعم.
أرجو توضيح هذه القاعدة لعامة الأمة.
حاضر.
كما أنصح طلبة العلم وعامة الأمة بالرجوع إلى كتاب الشيخ العلي الحلبي حفظه الله ورعاه، وهو علم أصول البدع.
نعم.
ودراسة تكميلية في علم أصول الفقه، فهو كتاب قيم.
صحيح.
ويستفاد منه في هذا الموضوع.
صحيح.
كما أنصح بكتاب سنن المهجورة والبدع المنشورة للشيخ الفاضل المتفنن محمود ابن عبد الملك الزغبي حفظه الله.
أحمد زغبي حفظكم الله.
نعم. ففي هذا الحديث في هذا الكتاب الفائدة العظيمة في إحياء السنن المهجورة.
نعم.
وقمع وتوضيح البدع المنتشرة في هذا الزمن.
نعم.
هذا وبالله التوفيق، جعلكم الله من الذين يبيتون في نعيم مقيم وخلود مستمر.
أسأل الله أن يبارك فيك وجزاك الله خيرا.
اللهم أمين. ولا تنسونا من صلح دعاكم يا شيخ إن شاء الله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي إخواننا الجميع. طيب هو فضيل الشيخ المقداد. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
سيدي وشيخي بارك الله فيكم وعلى طريق الحق وطريق الجنة بإذن الله. سدد خطاكم يا ربي وننصل بطاعتي ورضاه ما ترجون منه رفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من فردوس الأعلى بإذن الله.
آمين.
النظر إلى وجه الكريم.
آمين.
عز وجل. هي تحية من ابنتكم من تونس. نعبر فيها عن حب أهل تونس جميعا إلى أهل السنة والجماعة في مصر وفي غير مصر. حفظكم الله ورعاكم.
وخاصة
فضيلة الشيخ محمد حسان، فضيلة الشيخ محمد الزغبي، الشيخ محمد حسين عقوب، الشيخ أيمن. بسم الله ما شاء الله، بدون أن أكمل لأنكم بسم الله ما شاء الله كثر سجان على رؤوسنا شموت في هذه الظلمات في هذا العصر الذي تشابه فيه الحق بالباطل واليد بالله. وشكرا لكم وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم وفي هذه القناة المباركة.
بارك الله فيك
وجعل كل ما تقدمه في جزان.
بارك الله فيك وفي سائر المسلمين بتونس. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. ندخل باب بإذن الله، نستثمر الوقت بإذن الله. الشيخ محمود طبعا أنت سمعت هذا الكلام، بس احنا عايزين نسترسل الأول في النقطة اللي هي في غاية الأهمية يا شيخ محمود، دخل الأحكام التشريعية بالبدع، وأنا بأجب إن شاء الله على الأسئلة اللي طرحها فضيل الشيخ المقداد.
نعم. طيب تكلمنا عن
عند وقفنا عند كتاب الله عز وجل وكيف أن المبتدع يأتي إلى كتاب الله عز وجل ويلوي الدليل ويستخلص ما يحتاج إليه لكي يعني سبحان الله يصبغ البدعة بصبغة شرعية كأنها فعلا من منهاج النبوة ومشكات النبوة. فنقول أنه يأتي إلى القرآن. طبعا القرآن من ناحية الثبوت ومن ناحية الدلالة من ناحية الثبوت لا يستطيع أحد أن يتكلم في القرآن لأنه قطعي الثبوت، فانتهى النزاع، فلا يستطيع المبتدع أن يتكلم فيه إلا من طمس الله عز وجل بصيرة. أما الشق الثاني وهو دلالة القرآن، دلالة القرآن طبعا تنقسم إلى ظنية ويقينية. فالمبتدع يأتي على نصوص الكتاب ثم يطوعها كيف شاء. ومن الأمثلة التي ذكرها بعض أهل العلم أن المبتدع مثلا يأتي إلى قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فيقول لحم الخنزير هو المحرم دون شحمه، لأن الآية نطقت باللحم دون الشحم. طبعا هذا كلام منقوض لأن اللحم يشمل الشحم واللحم، وهل هناك شحم بدون لحم؟
لا
ما ينبغي. ومن لازم قوله أيضا إباحة الشحم والجلد والشعر وإباحة العرق وما شابه ذلك، إذا أصبح الخنزير حلالا على قوله. أو يأتي بعضهم ويستشهد بقول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول أن الله عز وجل يفنى إلا الوجه منك فقط، والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك. ولكن هذا قول باطل، فهذا شأن أهل البدع، يأتي إلى دلالة النص ويجول فيها ويصول ويلوي عنق النص بما يتلف معه. أما السنة فمدخل أهل البدع للسنة عن طريقين، الطريق الأول الأحاديث الضعيفة، الطريق الثاني عن طريق الأحاديث الصحيحة. فالأحاديث الضعيفة طبعا عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون الضعف من جهة الضبط أو من جهة العجالة. إن كان من جهة العدالة فهو مردود ولا نأبه به، لأنه الرجل إما كذاب أو
صحيح.
أما النمط الثاني وهو الضعف الذي ينشأ من الضبط، وهذا بعض أهل العلم طبعا عندهم تجازف فيه، بعضهم يحسن وبعضهم باعتبار الطرق وغير ذلك. فهذا طبعا صار
الرتبة بتكون هنا يعني نسبية.
اي نعم مختلفة، قد الرجل يخرج خطأ فيستحق الطرق، وقد يكون ثقة ولكن في خفيف الضبط وهو الحديث الحسن كما يقولون. فيأتي المبتدع الى الحديث الضعيف ويقول بنا نأخذ به كلية معي، رغم ان الحديث الضعيف طبعا في اربع مناهج العلماء كما هم معروفة، اما الاخذ به مطلقا وهو قول الامام احمد وابي داود رحمة الله عليهم، لان الامام احمد كان يقول الحديث الضعيف احب الي من الرأي رحمة الله عليه. اي نعم. والقول الثاني انه الرد مطلقا، وهو قول طبعا ابي بكر بن العربي، وهو الظاهر من قول من منهج البخاري ومسلم وابن حزم وابن تيمية والشوكاني والالباني واحمد شاكر. اما القول الثالث وهو التمييز في الترغيب والترهيب يقبل، ولكن بثلاث ضوابط المعروفة المشهورة، وهو اختيار الحافظ ابن حجر والسيوطي والسخاوي والنووي رحمة الله عليهم وابن عبد البر وغير هؤلاء. فهؤلاء يعني ذهبوا إلى الجواز العمل بالحديث الضعيف بالترغيب والترهيب ولكن بثلاث ضوابط، ولكن الشروط حين تضعها على التطبيق العملي تجدها مناقضة لهذا الكلام. وقد أشار الشيخ الألباني رحمة الله عليه على هذه المسألة في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب، وهي مقدمة مهمة جدا في هذا الباب. أما القسم الرابع وهو طبعا قلما أحد يذكره من المحدثين ووقفت عليه، وهو للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله. فيقول الحديث الضعيف ينظر إلى المتكلم فيه، يعني إلى الموضوع المتكلم فيه الذي ورد في هذا الحديث الضعيف. وقسمه رحمه الله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يرد هذا المتكلم فيه منصوصا عليه جملة وتفصيلا، أو القسم الثاني لا يرد لا جملة ولا تفصيلا، القسم الثالث يرد جملة دون تفصيل. فقال في بالنسبة للنمط الأول وهو أن يرد منصوصا عليه جملة وتفصيلة، قال إذا ثبتت السنة أو ثبت هذا الفعل يعني أصله وهيئته وكيفيته ثم جاء حديث ضعيف يعني يحث أو يرغب على العمل فيه فهذا لا بأس به. قال لأنه من باب نافلة القول وليس من باب الأصالة، ولا نبني عليه حكما شرعيا جديدا. أما القسم الثاني وهو الذي لم يرد فيه نص ليس منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيل، فهذا سبيله الرج، كما في حديث البخاري من حديث ابن عباس بينما النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب إذ رأى رجل واقف فقال النبي من هذا، فقالوا أبو إسرائيل نظر أن يقوم فلا يقعد وأن لا يتكلم وأن لا يستظل وهو صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صوم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعني الأحكام المهجورة هذه ليس من شأن الإسلام، ليست من شأن الإسلام في شيء، فسبيلها الرد. أما ما كان من السنة فالقول. أما القول الثالث وهو طبعا إذا ورد جملة دون تفصيل، هذا رجح فيه أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله أن سبيله الرجل، لأنه يأتي بكيفية وهيئة زائدة مثل من يقول تعال نذكر الله عز وجل ألف مرة، أو يقول تعال نذكر الله عز وجل في لسان واحد وفي مكان واحد على هيئة مخصوصة، فهذا سبيله الرجل لأنه صدرك على الله الرسول.
شيخ أحمد، نعود بقى إلى الموضوع هذا، يعني حتى نحذر من وقعوا فيه عن طريق هذه القناة الطيبة المباركة، زواج المصحف.
في هذا الأمر قام الباحث محمد ظاهر حياة بعمل بحث حول هذه المسألة، فاستدل على أن هؤلاء لا يقوم به إلا الأثرياء في هذه البلدة، بل انتشرت في بلدان كثيرة حول
يعني
هذه البلدة.
يعني ذكر مشاهدين يا شيخ أحمد، يعني زواج المصحف هذا بيعتبروه كامل الأركان،
كامل الأركان،
زوج اللي هو جعلون المصحف وزوجة هي المعلومة هذه المرأة. وفيه ولي وفيه الشاهدين إلى آخر،
فلا بد من
موافقة شيخ أحمد.
فلا بد من موافقة ولي الأمر حتى يستطيع أن يتم الزواج. تبين لمحمد ظاهر حياة أن هؤلاء يفعلون ذلك خاصة الأثرياء من أجل الحصول على أموال هؤلاء النساء، حتى أنه قال أنه ذهب مرة إلى امرأة قد أنجبت، فقالوا لها كيف
تزوجت؟ يعني من زوجة المصحف؟
جابت عين؟
من إيه؟
ما هو بولي. فذهبت فأخذت أبحاث، فقال أهلها من أين هذا؟ قالت ما فعلت شيء، ما أردت من أحد حتى أتنا. فظنوا أن هذا قد أتاها بسبب الاتصال بسبب المصحف، فأوقعوا على الطفل هذا هالة قدسية كبيرة جدا، فأصبح هذا الغلام يأتي إليه ناس من كل مكان يلقون تحت قدميه الذهب والمال ويتبركون به ويدعون الله عنده و فتبين للرجل أنها كانت متزوجة رجلا سرا.
أيوه.
ولا حتى الآن لم يعلمه، وأخبرت هذا الباحث وقالت لا بالله أكتم عليه. وما زال هذا الطفل حتى الآن يأتي إليه الناس من كل بقاع الأرض بالنسبة لهم، يعني لهؤلاء المعتقدين بهذا الاعتقاد يتقربون إلى الله عز وجل بهذا الغلام.
لا حول ولا
قوة. فهذه مصيبة مصيبة صراحة.
طيب يا شيخ أحمد، الوقت انتشر في عصرنا دي شيء عجيب قوي، حتى يعني بعض الفضائيات بتعملها استخدام آيات القرآن مكان الرنات في المحمول.
هذه أفتى فيها المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 19 العام الماضي، فقال لا يجوز اتخاذ القرآن كآلة تنبيه أو مكان التنبيه للتليفون أو البدالة أو ما شابه ذلك. وقالوا هناك عدة اعتبارات لهذا الأمر. الاعتبار الأول أنه قد تقطع الآية في مكان لا يجوز القطع فيه من خلال الاتصال أو رفع الهاتف أو ما شابه ذلك. ثانيا أن استخدام هذا القرآن في الهاتف لم يفعله أحد من العلماء الكبار حتى نقول هناك دلالة شرعية، بل كل علماء الأمة أنكروا هذا الأمر كبار. ثم قالوا هؤلاء العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله قال وأن القرآن الكريم لا بد وألا يمتهن بهذا الأسلوب وألا يستخدم قرانين كدرس.
يعني أن القرآن نزل كتاب تشريع،
كتاب تشريع للعبادة وليس للتنبيه.
بدل حتى التعريف بتاعه هو كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى المتعبد بتلاوات المتحدث بأكثر سورة منه، ما ينفعش الكلام على الإطلاق لأن هذا أمر امتهان.
فجميع أعضاء المجمع أقروا إن هذا لا يجوز، بل بالعكس أن فاعله يعتبر آثم إن علم بهذا القول بقرار المجمع الفقهي، ونحن نؤيد هذا القرار صراحة، وكثير من الناس قد تجاوب مع القرار صراحة.
يعني ممكن زي ما بتقول كده هو شغال في الآية يجي عنده وقف قبيح ويقوم واقف ويقفل ويجي له اتصال وما شابه ذلك، ثانيا القرآن بيبقى عرضة للإغلاق والاتصال للإغلاق والاتصال وما شابه ذلك.
ثم قالوا انه قد ممكن يدخل الحمام او ما شابه ذلك ويقرأ في الآية باب الكراهة. فهذا يعني
يبقى اذا يعني ننصح آبائنا وننصح امهاتنا وننصح اخواننا وننصح اخواتنا وننصح كل اللي بيفعل هذا الشيء انه يتركه، لان طبعا ما دام أئمة الأمة من سلفها أفتوا بذلك خلاص يبقى نتوقف عند قول العلماء فهم لنا سلف، أما من اجتهد رأيه دون العودة إلى هؤلاء فوالعياذ بالله يضل ويضل. طيب شيخ محمود، كيف يطوع المبتدع مصادر التشريع في دعم بدعته؟
تكلمنا أنيفا بارك الله فيكم عن جزء من ناحية السنة.
نعم.
الحديث الضعيف فهو يستعمل الحديث الضعيف في تقرير بدعته والدعوة إليها، وكأنه حصل على مستند يؤيد زعمه الباطل ودليله سبحان الله. ولكن النمط الثاني هو أن يأتي إلى السنة الصحيح، إلى السنة الصحيح. طبعا كما تكلمنا في القرآن ينزل نفس الحكم الآن ينزل نفس الحكم. فنقول أنه لا يستطيع أن يتكلم في السند فيأتي إلى المتن ويتكلم من حيث الدلالة. يعني من بدعهم المستحدثة أنهم قالوا أنه يجب على المؤذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان بنفس صوت الأذان، واستدلوا بحديث مسلم الذي فيه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا. فقالوا المؤذن يدخل في هذا العموم، إذا سمعتم المؤذن الرجل الآن يسمع صوت نفسه فهو داخل في هذا العموم، فيؤخذ بالحكم الأخير الوارد في الحديث فصلوا عليه، فقال فيجب عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا فعل سقيم لا يتفق مع اللغة العربية، بل النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس في هذا الحديث إلى قسمين، قسم سامع وقسم مسمع، فلا يمكن. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الآن المستمع ولا يخاطب.
وخير دليل على ذلك ما حدث في عهده صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للصحابة، ماذا حدث من هذا وماذا حدث من ذاكم. فحينئذ نتقلب هؤلاء ونتأسى بهؤلاء.
أي نتكلم الآن عن المبتدئ يلوي هذا النص وهو مخالف طبعا للغة العربية، ولكن يجب حتى المجتهد إذا وقف في اللغة العربية الواجب عليه أن يرجع إلى أهل اللسان. أهل اللسان، لأن القرآن الله عز وجل منه ما لا يعرف إلا عند أهل اللسان. كقول ابن عباس رضي الله عنه كنت أجهل قول النبي قول الله عز وجل فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إلي رجلان من كندة، فقال أحدهما إني فطرت البئر. فعرف أن كلمة فاطر بمعنى أوجد الشيء وخلقه. فهذا سبحان الله، فابن عباس رضي الله عنه وارضاه توقف في تفسير آية، فما بال المبتدع يعمل عقله القاصر وبضعته الكاسدة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب التنزه عن هذه المسألة. هذا بالنسبة إلى السنة. ثم المسألة الثانية الإجماع. الإجماع طبعا الإجماع عند أهل السنة إجماع معتبر، لأنه على القول الراجح الإجماع لا يكون إلا بنص. ومن ثم ثار خلاف بين أهل الأصول هل الإجماع ينسخ النص أم لا ينسخ النص. يعني طبعا أهل السنة اختلفوا على قولين، منهم القائل بالجواز ومنهم القائل بالمنع، ولكن أقرب الأقوال والله أعلم الجواز، لأن الإجماع عندنا الآن إجماع ونص ضد نص. طبعا يترجح إجماع معه نص، لأن الإجماع لا يكون إلا بنص. فلذلك فمن خلف الإجماع، يعني الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا مما نسينا أن ننبه عليه في الحلقة الماضية، أن الإمام الشافعي قسم البدع إلى بدعة مذمومة وبدعة حسنة رحمة الله عليه. فقال كما في كتاب مناقب الشافعي للبيهقي رحمه الله، قال المحدثات من الأمور ضربان. المحدثات من الأمور ضربان، محدث يخالف نصا، أن يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، فهذا بدعة ضلالة. أما المحدث الثاني وهو محدث خير لا يخالف ذلك، فقال هذه ليست بدعة مذمومة، ليست هذه بدعة مذمومة. وقال البدعة بدعتان كما قال رحمه الله، قال بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فالمحمودة ما وافق الكتاب والمذمومة ما خالف الكتاب. وهذا هو رأي جمهور أهل العلم في تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، ولكن بالضبط الذي ذكرناه في الحلقة الماضية.
صحيح.
وعلى ذلك جمهور أهل العلم منهم الغزالي وابن الأثير والنووي وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي، وأيضا ومنهم كذلك العز بن عبد السلام كما ذكرنا أنفا، والقرافي، وهؤلاء كلهم ذهبوا إلى هذا الرأي. أما المسألة الثانية وهي مسألة القياس، هذه مسألة دقيقة جدا. المبتدع يأتي إلى القياس ويقيس، وهذا الإنسان نسى أن القياس في الأصل لا يستعمل في التعبدات. باب العبادات لا يدخل فيها القياس. القياس يا أخي يكون في الأمر معقول المعنى، معقول المعنى، والعبادات هي في الأصل فيها الابتلاء المحض، الابتلاء المحض. ولذلك عرف أهل الأصول القياس، قالوا هو إلحاق ما لا نص فيه، ما لم يرد فيه نص في الكتاب، على ما ورد فيه نص لاشتراكهما أو لاتحادهما في علة الحكم، فمن شرط ذلك أن يكون الأصل معقول المعنى حتى أن تستطيع أن تقيس. أما أن يأتي إلى عبادة وإلى ذكر وإلى غير ذلك ثم يقيس قياسات فاسدة، هذا القياس لا يدخل في باب العبادات. ولذلك قالوا يشترط في العلة، العلة طبعا لها شروط، أن تكون وصف ظاهر منضبط متعديا مناسبا. فحتى أن أهل العلم قالوا لا بد أن تكون العلة مما يدرك بالحواس الخمسة، فإن لم يدرك بالحواس الخمسة فالعلة منتفية، ولا بد أن تكون العلة كما يقولون متعدية، ليست بقاصر على محل الأصل أو المقيس عليه أو المشبه به، لا، لكن لا بد أن توجد في الفرع. فكيف تكون غير معقولة المعنى وتتعدى؟ هذا مما يعني لا يقوله عاقل. وهناك فرق طبعا كما تعلمون بين الحكمة
والعلة. وهذه مما وقع الخلاف فيها بين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون الأحكام تربة بعللها لا بحكمها. شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا، قال لا ممكن نقيس على الحكمة، بدليل أن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه يعني من طوائف شيخ الإسلام ابن تيمية، أجاز لمن يمارس الأعمال الشاقة الفطر في نهار رمضان، قال لأن المشقة هي هنا هي الحكمة، وأنا أقيس على الحكمة لا أقيس على العلة اللي هو السفر أو ما شابه ذلك. ولابن تيمية اختيار أشد، فقال في كتابه الفوائد يجوز لمن عنده شبق، لمن عنده شبق أن يجامع بما لا يفسد به صوم غيره وعليه الفدية كحكم المريض يعني، ولكن يعني اشترط ألا يكون يفسد صيام غيره. وهذه مما خالف فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جمهور أهل العلم. ولكن جمهور أهل العلم أقوى حتى يعني تكون سبحان الله أحكام الشرعية منضبطة، وإلا خرج كل إنسان يقول هذه مشقة بالنسبة لي وهذه مشقة بالنسبة لزيد، فيكون عندنا اثنان في نفس الشغل، واحد يوم مفطر واحد صائم. ليه؟ لأنه يقول لك أنا عندي مشقة، لأنها مشقة نسبية،
ولذلك نميل إلى رأي الجمهور في المسألة.
نعم، وهو الظاهر والله أعلم.
طيب
يعني هذا بالنسبة إلى مصادر التشريع وكيف يتدخل فيها المبتدع. وطبعا فيه وسائل الفهم طبعا، وهي تدخل فيها اللغة العربية لا شك. فهذا الرجل كما قلنا، واللغة العربية لها ضوابط ولها أصول، ليست لكل ناعك أو متكلم يدخل في كتاب الله أو في سنة رسول الله فيجب عليه. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يتقول على الله عز وجل ويقول الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين هذا عرق يتصل بالقلب من الظهر. يعني يقولون أن الله عز وجل يعني شبه بأفظع التشبيهات، حينما يغضب أي ملك من ملوك الدنيا على أي إنسان فإنه يعني يقتله أشد قتلة.
نعم.
هذه هي والعياذ بالله.
طيب شيخ أحمد، بالنسبة للبدع أيضا، بالنسبة لإخواننا جزاهم الله خيرا اللي بيرقوا وما شابه ذلك، سمعنا في بعض يعني من البعض وقرأنا في بعض الكتب حكاية يعني حرق الجان بالقرآن، هل هذه حقيقة أم أن الجان لا يحرق بالقرآن؟
أما بالنسبة لحرق القرآن للجان هذه بدعة، وقد سألت عليها مجموعة من المشايخ الكبار فقالوا هذه لم تثبت عن السلف الصالح، وكيف تثبت وهذا اللفظ لابد له أن يكون وارد من طريق الشرع، أي عن طريق لأنه غيبيات، والغيبيات لابد لها من مورد، إما الكتاب إما صحيح السنة، وهذه لا مورد لها على الإطلاق. ثانيا، لو كان هذا الأمر صحيح لتناقله العلماء كابرا عن كابر إلى أن وصلنا. ثالثا، أن عائشة رضي الله عنها ثبت عنها بسند صحيح عند ابن أبي شيبة وكما قال الحافظ الذهبي في السير أن جانا كان يطلع عليها فقتلت. فلو كانت ترى أن قراءة القرآن أو قراءة هذه الآيات التي يقولون عليها آيات الإحراق تحرق الجن الذي بالإنسان أو خير الإنسان لقرأته على هذا الجن حتى يحترق. وثبت بسند صحيح أيضا عن مجاهد أنه قال كان الشيطان يتزيى لي بزي ابن عباس فيقف أمامي وأنا في الصلاة، فإذا ما هممت إلى الصلاة وقف أمامي فأمسكت بسكين، فلما هممت إلى الصلاة وقف أمامي فضربته بالسكين فوقع وجبتين. فلو كان هذا الشيطان يحرق بالقرآن لا قرأ عليه مجاهد، وخاصة أن مجاهد تلميذ ابن عباس فعنده من العلم الكافي لهذا الفعل. ثالثا، أن هذا لفظ لا بد وأن يأتي عن طريق الغيبيات لأنه لفظ غيبي، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر خير للمسلمين ولم يبلغ الأمة به؟ هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ كائدة للمسلمين، خاصة وأن هناك من يصرع وأن هناك من يصاب بهذا الأمر، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم على جائي على ابن أبي في حديث على ابن أبي مرة وغيره من الأحاديث. فهذه اللفظة لفظة حادثة ولم تكن لها في الشرع أي دلالة، بل قال بعض أهل العلم إن التخرص بها لا يجوز على الإطلاق لأنه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن القرآن يحرق دخل الناس في مجموعة أخرى من البدع، فقسموا القرآن إلى آيات، هذه آيات تحرق الجن، آيات هذه تعذب الجن، هذه آيات تصرف الجن، هذه آيات تخنق، هذه آيات كذا، وأخرجوا المصحف أو كلام الله عز وجل من مدلوله الصحيح التعبدي إلى مدلولات أخرى علقوا الناس بها فأصبحت أوهام، وتشبهنا بالنصارى في معظم هذه الأمور، فنسأل الله العافية هذه لفظة حادثة.
يعني نقول أنه لم يأتي بها دلالة من كتاب الله جل وعلا، ولم يأتي بها دليل من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل بها أحد من الأئمة المعتمدين من سلف الأمة، ولذلك فهي من المحدثات. ولذلك يعني ننصح بقى الإخوة يعني والأحبة والطيبين جدا والذين نظن فيهم الخير، لأنهم يعني ظنوا أن هذا يعني من باب الخير، ونحن نلتمس لهم العذرة بالجهل في تلك المسألة، ننصحهم تماما بالتوقف يعني عن هذا الإدعاء وعن هذا الزعم وعن هذا الفعل، وليعلموا تماما أن القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى متعبد بتلاوته متحدى بأقصر سورة منه. الشيخ محمود، كيف نميز السنة من البدعة؟
تمييز السنة من البدعة لا بد أن الإنسان قبل أن يطلق يعني سبحان الله القول بأن هذا بدعة وهذا سنة، لا بد أن يعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا دراسة. فهذا طبعا هذا شرط أساسي لكي يتكلم الإنسان بالبدعية أو بالسنية في أي شيء، لا بد أن يكون ملما بالسنة، وإلا وقع سبحان الله في منكر أشد. ولذلك يعني عند أبي داود وأحمد بسند فيه كلام لبعض أهل العلم أن سعدا ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج، فقال له يا أخي إن الله ذو المعارج، إن الله ذو المعارج، هذه ما فيها خلاف، ولكن ما كنا نقول ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني إن ثبت فالحديث قد صح من طريق آخر من رواية جابر بن عبد الله في مسند أحمد وغيره أن الصحابة قالوا ذلك على مرأة ومسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم سبحان الله ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأصبحت سنة مرضية من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستطيع إنسان الآن يعني تنكر أمر إلا بعد المعرفة التامة، وخير دليل وشاهد على ذلك حديث مسلم الذي روته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حيث قالت لما توفي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، فبلغهن أن الناس أنكروا ذلك وعابوا ذلك وقالوا هذه بدعة، ما كانت الجنائز تدخل بها إلى المسجد، يعني أول مرة ما رأينا ذلك. فبلغ هذا القول عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة رضي الله عنها ما أصرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، ما أصرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به. ثم قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخي إلا في جوف المسجد. فانظر إلى هذه الحكمة البالغة، انظر كيف استدركت عائشة رضي الله عنها على هؤلاء الصحابة الأفاضل الذين أنكروا ذلك. فلكي ينكر الإنسان أي شيء فلا بد عليه أولا أن يطلع على السنة.
طيب زي ما الشيخ المقدد بيقول كده، في البعض بيتوهم ان البدعة دي تدخل في حكم المكروه، يعني عشان يعتبر خلاص مكروه حرام وكذا، ولا هي تتفاوت كما تتفاوت المعصيه الى اخره، كاخذ من المكروهات.
نعم، هذه طبعا مسألة خلافية بين أهل العلم كما قلنا أنفا، يعني بعض أهل العلم قالوا أن البدعة تنقسم إلى الأحكام الخمسة التكلفية، منها الواجب والمستحب وليس مكروه فقط، بل بعضهم أوصلها إلى الواجب كالعز بن عبد السلام وغيره والكراف.
وردنا على هذه
النقطة. نعم، وأوردنا هذه النقطة. وبعض أهل العلم قال لا، البدعة لا تكون إلا جنسين، إما محرمة أو مكروهة. لماذا؟ لأن البدع من جنس المنهي عنه، وجنس المنهي عنه من الأحكام التكلفية لا يكون إلا محرم أو مكروه، أما المطلوب فيكون واجب أو مستحب، والمخير هو طبعا المباح. فلا تكون البدعة إلا إما محرمة أو مكروهة. طبعا هذا القول يعني ذكره وصرح به أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله، ولكن كأنه تراجع عنه شيء ما في كتابه الآخر الاعتصام، فقال كلاما مفاده رحمه الله أن البدعة لا تكون إلا محرمة. وعلى ذلك المشايخ يعني الشيخ الألباني رحمه الله عليه يرجح هذا القول، فقال البدعة لا تكون محرمة. وما الدليل على ذلك؟ فاستدل طبعا، وهو دليل الشاطبي في الأصل رحمه الله عليه، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وصف البدع كلها بأنها ضلالة، فلا يستطيع إنسان أن يقول الضلالة مكروهة، هذا ما لا يقول به عاقل. والأشد والأنكى من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعة.
أو نقول للشيخ مغدادة الحديث الجاهور كان بيسأل عن في الحديث، بنقول له الحديث هذا أورده الطبراني رحمه الله جل وعلا، وأيضا الضياء في المختارة، والشيخ الألباني في الصحيحة أعتقد برقم 1620 يا شيخ مقداد، أعتقد برقم 1620.
نعم فهذا الحديث طبعا حجة لمن قال أن البدع لا تكون مكروهة، البدع ليست إلا محرمة على الديمومة.
تمام.
على الديمومة، وهذا هو القول الراجح،
وهذا هو القول الراجح
وتقتضيه الأدلة
لله به، وهذا هو الذي نتبناه.
أي نعم. فأما قول الجمهور طبعا تقسيم البدع إلى بدعة يعني سبحان الله مذمومة ومحمودة، فهذا طبعا الرد عليه إما بهذا الدليل أو الدليل الثاني أن المراد بالبدعة هو كل شيء يعني أحدث على غير مثال سابق فتدخل بها البدعة اللغوية، وهذا هو الراجح.
والله أحمد يعني بيقول لك في حديث بيقول هم بيقولوا، وفي حديث بيقول من ذهب إلى القبور وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة على الأموات غفر الله للأموات وأعطاه من الأجر بعدد الأموات.
هذا حديث لا يصح.
نعم.
القراءة على الأموات قال أهل العلم، اختلف أهل العلم هل هي تصل أم لا تصل، على رأيين، والصحيح أنها لا تصل.
نعم.
لأنه لو كان تصل لا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. صحيح.
أو لا فعلها الصحابة.
نعم.
استدادا على فعل النبي أو إشارة من النبي أو أخذ الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت
لم يحدث هذا. فالقراءة على القبور أصلا منهي عنها من كثير من العلماء. ورغم وجود الخلاف
إلا أننا عايزين ندخل حتة ظريف، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم إيه قبورا، لا تجعلوا بيوتكم إيه قبورا، فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن إيه
البقرة.
البقرة. الحديث وقف على البقرة مقي. الشيخ الألباني يعني استنبط يعني نقطة جميلة جدا، قال وهذا مما يدل دلالة واضحة على أن القبور ليست موضعا لقراءة القرآن. صحيح. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أنا ما أقرأ البقرة في بيتي ما بزي القبر، دلالة على أن القبر هذا لا يقرأ عنده كتاب الله جل وعلا. ثانيا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية واحدة من كتاب الله، لا على ميت هناك ولا حتى استرسالة. ثالثا لم يثبت ذلك عن الخلفاء ولا عن الصحابة. أيوة شرح.
فهذا الأمر رد كثير من العلماء، وقد صنفت في كتابي السنة كتاب بدع أهل الزمان في القرآن باب كامل عن هذه البدع. أتيت بها بعجائب، حتى أنهم كانوا في القريب كانوا يضعون المصحف فوق القبر. يذهب هذا ويقرأ ويذهب هذا ويقرأ.
يعني
طبعا وقد ذمه العلماء وذم هذه الفعل.
ولذلك زي ما قلت كده قوله الله هذا الحديث حديث موضوع لا يصح على الإطلاق. طيب هذا العمل بدعة، وبنقول لأهلينا والطيبين جدا والناس اللي بتروح تفعل هذا الفعل ظن منهم أنهم يتقاربون إلى الله جل وعلا، يعني كفوا عن هذا، فليس من دين الله في شيء بل هو بدعة. كذلك يعني إما إحنا كنا عقبنا بس ما أصلنا قضية الترقين عند الخبر، يعني هم جابوا الحديث والحديث يقول لك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقف عند قبر أخيه ويلقنه قائلا يا فلان يا ابن فلان، هذه أول نقطة لي يا فلان يا ابن فلان، ودي طبعا ليست في دين الله من شيء. بيقول لك ما أن يناديه بالأولى حتى يسمع ويجيب، يبقى الشطر الأولين الحديث حتى يسمع ويجيب، فإذا ما قال يا فلان يا ابن فلان الثانية استوى قاعدا فإيه سمع وأجاب وراح يقعد، هو استمع وأجاب وخلص يقعد. فإذا ما قال الثالثة قال أرشدني رحمك الله، يعني فيدني بقى يعني انقذني من الامتحان ده. فحينئذ يقول له تذكر أنك مت على كذا وكذا وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دين ومحمد كذا إلى آخره صلى الله عليه وسلم، يقول لك فيقول منكر ونكير ما بالنا برجل قد لقنا إيه حجته. يعني أعتقد الكلام واضح، هو أولا درجة الحديث بها ضعيف جدا زي ما ذكرنا، وقلنا أن هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعني عندنا أمور عجيبة كمان في المتن، يعني حتى يسمع ويجيب وهذا ما لم يثبت على الإطلاق ولم يدعم حتى من أي طريق. وبعدين يسمع ويجيب مين؟ يجيب مين؟ طيب النقطة الثانية لما يقول لك بعد كده يستوي قاعدا، كيف يستوي قاعدا في هذا الأمر وما في دليل على هذا على الإطلاق؟ وبعد كده يقول له أرشدني رحمك الله، وبعدين منكر ونكير يترك السؤال، مو معناها ترك السؤال خلاص، ترك السؤال، وهل يترك أحد من سؤال الخبر يا شيخ محمود؟
هو على القول الراجح يعني قد يترك بعض الناس في أحاديث، لأن بعض الأحاديث الصحيحة جاءت يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات يوم أو ليلة الجمعة وقي من فتنة القبر. فعلى الظاهر والله أعلم على ظاهر الحديث أنه ربما يكون خاصة بهذا السؤال، ربما الله أعلم. والعلم عند الله عز وجل. ولذلك عدها الشيخ الألباني في كتابه أحكام الجنائز من علامات أو أمارات حسن الخاتمة.
هو الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز وبدعها جعلها من أمارات حسن الخاتمة وهي من أمارات حسن الخاتمة. وأهل العلم على أقوال في تلك المسألة. هذا القول أنت ذكرته، والقول الثاني إن ربنا بينجيه يعني يثبته بإذن الله ويجيب ويقيه الفتنة ويقيه الضمة بإذن الله جل وعلا إلى آخر ما ذكره في تلك المسألة. لكن هل هناك، نتحدث عن عوام الناس وليس عن أنبياء أو مشابه، هل هناك من العوام هؤلاء ما لم يثبت فيه شيء من أمارات حسن الخاتمة أنه يعفى من السؤال مجرد أن يقال له يا فلان يا ابن فلانة؟ ثانيا، ما في دين الله جل وعلا يا شيخ أحمد ينفع يا فلان يا ابن فلانة؟ يقولك إيه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن نسي أمة؟ قال يقول يا ابن حواء. ما تقول في ذلك؟
هذه كلام المبتدعة. ثم أن لا يقولها إلا الصحراء، لأنهم يقولون أن الرجل لا ينتسب إلى أبيه دلالة صريحة، وأن النسبة لأمه هي الصحيح. فهذه، وثانيا أنه ينادى عليه يوم القيامة يا فلان ابن فلان، فكيف ينادى في القبر يا ابن فلانة؟ هذا ما لا
تتمة الكلام. بعض أهل التفسير يعني ذكر يعني فائدة، فقال يعني كان الأمر عند العرب قديما يعني يستحون أن يطلق على الرجل أو ينادى على الرجل باسم أمه، ولذلك فالله عز وجل نادى مريم باسمها.
نعم.
في القرآن.
نعم.
لأنها يعني والعياذ بالله، لأن بعض الناس تخرصوا على الله وقال هذه زوجة الله أو كذا أو كذا، فالله عز وجل أراد أن يبرهن لهم لو كانت هي كما تقولون لما أطلقت عليها اسمها.
نعم.
هكذا في الكتاب.
نعم.
يتلى.
نعم.
فهذه من الفوائد التي ذكرها بعض المشايخ رحمة الله عليهم من أهل التفسير.
طيب، احنا عايزين نصيحة بقى اللي أهلنا والناس الطيبين اللي وقعوا يعني في ظل غياب شمس الشريعة أزمانا طويلة ونتيجة لمضيهم خلف الملبسين وما شابه ذلك، هم أهلنا، هم محبين للدين وما فعلوا ذلك إلا لظنهم أن هذه قربة لله جل وعلا، ونسوا أن أي شيء يتخذ قربة أو عبادة لابد وأن يكون بدليل شرعي. مهم شعفين وما عذرون بجالين في المسألة. طيب كيف ننصح هؤلاء؟ نقول لهم إيه؟
طيب
من وقعوا في البناء؟
طبعا هل أكمل الموضوع أولا اللي هو المبتدع ولا نشرع على هذا السؤال؟
لا لا لا، اشرع، لأن ما عادش وقت.
ما في وقت. طيب، طبعا الإنسان الذي تلبس ببدعة يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه أولا، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا بد أن يستيقن في نفسه أمرين. الأمر الأول أن الشريعة قد اكتملت كما تفضلتم، وأنها قد تمت وانتهى الأمر. فالإنسان حينما يضع هذه في خاطره فإنه لا يتخرص على الله ورسوله بأي كلام ليس له مستند ولا دليل من الكتاب ولا السنة. فلا بد أن يعرف أن الله عز وجل ورسوله قد وضعوا الأحكام الأصلية لهذا الدين، سواء كانت هذه القواعد الأصلية من قواعد الضروريات والحاجيات والتحسينيات. طبعا فالله عز وجل قد وضع الشرع كاملا وقد صار عليه السلف الصالح، فما بال الناس الآن يعني يريدون أن يخترعوا أديانا كثيرة وفرق، وهذا من باب التفرق في دين الله عز وجل.
طب هل الفرق والجماعات والطرق الموجودة حاليا هذه من البدع؟
هو طبعا كما أسلفنا يعني هذه ترجع إلى الاجتهاد والنظر. طبعا الفرق الضالة هذه خارجة عن محل الخلاف طبعا بلا خلاف. أما الآن إحنا حينما نتكلم عن أهل السنة والجماعة فيما بينهم، فالصحابة قد اختلفوا وهذا لم يشك سبحان الله الصف بينهم، حتى الفقهاء والأئمة الأربعة، فبعضهم يعني كان عندك مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث.
أنا لا أتحدث عن المدارس، ولكن هذه طريقة كذا،
لا
هذا حزب كذا، هذه جماعة كذا،
لا
هذه بأمير وهذه بأمير وهذه بأمير وهذه بأمير في ظل وجود حاكم.
لا، هذا طبعا لا يجوز. احنا نتكلم عن الأحكام الفقهية، انا اتكلم عن مساله الاحكام الفقهيه. اما ان يدين لله عز وجل ويجعل اللي هو غضبه ورضاه مرتبط بشخص بعينه، فهذا طبعا مناقض لبيعته الاساسيه لولي الامر، فانه حينما بايع ولي الامر او حتى لو لم يبايع معي،
ولكن البيعه، هل التحزب هذا، هل الحزبيه هذه من دين الله في شيء؟
لا، الحزبية هذه ليست في دين الله ليست من دين الله في شيء، إذا كانت هذه الحزبية قائمة على المعاداة والمولاة لغير الله عز وجل. أما إذا كانت يعني متحققة فيها ضوابط وترجع إلى اجتهاد في مسائل فقهية وليست في عقائد وأفكار معينة، فهذه لا شك ضلال في الدين.
طيب شيخ أحمد، ماذا تقول لمن وقع في هذا يعني في دقيقة ونصف كده؟
نقول لهؤلاء التمسك بالكتاب وصحيح السنة لفهم سلف الأمة
أي نعم.
واتباع الأشياخ الكبار
أيوة.
هو المنهج الصحيح الذي
أعتقد
يجب
يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينتزع العلم انتزاعا
إيه. صحيح فهؤلاء وجب على هؤلاء أن يتبعوا العلماء الكبار وألا يأخذوا من الصغار أو طلبة العلم الصغار هذا بل عليهم بالكبار من العلماء أمثال الألباني أمثال ابن باز بن عثيمين وعلماءنا الحاليين فهؤلاء إذا أخذوا بمنهج هؤلاء سلموا بإذن الله والعود على علمائهم فنسأل الله السلامة من كل داء اللهم أمين.
طيب يعني أقول بإذن الله جل وعلا ونحن في نهاية المطاف أعلن عن حلقتي في السبت القادم بإذن الله جل وعلا حلقتي في السبت القادم يعني أعود للسلسلة الطيبة المباركة ألا وهي علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي وستكون تحت عنوان جبل سلفي لم تهزه الريح جبل سلفي لم تهزه الريح. أقول هذه الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا هي للجميع أقول لمثلي ولأمثالي ولي ولإخواني ولأحبابي ولطلاب العلم وللدعاة وللوعاظ في كل مكان هذه الحلقة خاصة جدا جدا في علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي. وأما عن خطبة الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا فهي في حدائق المعادي مسجد الخليل إبراهيم مسجد الخليل إبراهيم بحدائق المعادي جنب الشوط المترو بإذن الله جل وعلا وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل وأن يبارك في منبر قناة الحكمة وأن يبارك في القائمين عليها أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الأشياخ جميعا وأسأل الله أن يغفر لنا ولهم جميعا غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.